بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلما انتهينا ولله الحمد من التعليق على الدروس المهمة في 130 درس، صلى الله عز وجل أن يجعل العمل خالصا لوجهه وأن ينفع بها بإذن الله وأن ينفع بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ففي هذا اليوم 17 من الشهر السابع من عام 1438 نعلق ما تيسر على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، جزاه الله له الأجر والثواب. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يمتاز بسهولة العبارة وجمال اللفظ واختصار الكلام والحرص على ما يحتاجه الناس من مهمات دينهم، فلهذا رسائله طارت بها الآفاق وانتشرت وذاع صيتها وعلق عليها وشرحت، وما زال ولله الحمد كتب الإمام تدرس وتقرأ وتحفظ على اختصارها وجزتها، ككتاب التوحيد والأصول الثلاثة وكشف الشبهات والقواعد الأربع ومسائل الجاهلية، وكذلك أيضا شروط الصلاة التي هي معنا. فكتبه رحمه الله جميلة مختصرة مفيدة لطالب العلم وللعام وللصغير والكبير والذكر والأنثى. وهذه الشروط التي هي للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب تسمى شروط الصلاة، سميت شروط الصلاة لأن المصنف رحمه الله قال شروط الصلاة فابتدأ بها. والله أعلم هل هو سماها بهذا الاسم أم لم يسمها بهذا، وإنما المقصود أخذ اسمها منها، يعني من أول ما بدأ بها. فبدأ رحمه الله بشروط الصلاة، بشروط الصلاة. وهذه الرسالة المختصرة الوجيزة جمعت مسائل عدة مهمة جدا يحتاجها طالب العلم. شروط الصلاة، المسألة الأولى شروط الصلاة، والمسألة الثانية شروط الوضوء، والمسألة الثالثة فروض الوضوء، والمسألة الثالثة الرابعة واجبات الوضوء، واجبات الوضوء، والمسألة الخامسة أيضا أركان الصلاة، أركان الصلاة، والسادسة نواقض الوضوء، والسابعة واجبات الصلاة. فاشتملت على 7 مسائل مهمة مع التعليق على الشروط وأدلتها والأركان وأدلتها ومعنى الفاتحة باختصار وإيجاز، وكذلك التحيات ومعناها. هذا في الجملة ما تضمنته هذه الشروط، شروط الصلاة، شروط الصلاة. فهي تشمل شروط الصلاة وأركانها وواجباتها ففي مثل هذه الليالي المباركة وبين الأذان والإقامة نلقي الضوء على التعليق على ما تيسر من هذه الشروط، من هذه الشروط. وهذه الشروط الصلاة من المعلوم أن لها 4 أمور: الأمر الأول شروط الصلاة، والأمر الثاني أركان الصلاة، والثالث واجبات الصلاة، والرابع سنن الصلاة، سنن الصلاة. فالصلاة ما اشتملت على هذه الأمور الأربع: الشروط والأركان والواجبات والسنن. وإذا قام الإنسان بهذه الأمور الأربع فإنه حقا من المقيمين للصلاة، حقا من المقيمين للصلاة. ولهذا إقامة الصلاة حسا ومعنى، حسا ومعنى. فشروط الصلاة كما سيأتي إن شاء الله 9 وقيل 6. والصلاة يعني يتجلى أهميتها وعظمها وعلو منزلتها أن لها هذه الأشياء العظيمة وهذه الأبواب الكبيرة، فلا يلج الإنسان الصلاة حتى يستوفي هذه الأمور. فالصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، ومن المعلوم أن كل عمل من الأعمال إذا وجدت الشروط انتبت الموانع قبل بإذن الله عز وجل، وكل عمل له شروط وله موانع، إذا وجدت قبل، وإذا عدمت لم تقبل تلك العبادة فلهذا الصلاة من عظم شأنها أن هذه الأمور الأربعة اشتملت عليها قبل الدخول فيها، فلا بد أن الإنسان يقوم بشروطها ويقوم بأركانها ويقوم بواجباتها ويقوم بسننها، فلهذا يتهيأ لها ويتوضأ لها ويأتي بهذه الشروط على أكمل حال وأتم بال. وبالنسبة لهذه الشروط أيها الأحبة، هذه شروط الصلاة. المصنف له كتاب أيضا آخر في الفقه اسمه آداب المشي إلى الصلاة، وهو أيضا كتاب نافع جميل مفيد، فالمصنف ابتدأ به بآداب المشي إلى الصلاة، ثم صفة الصلاة، ثم ذكر أركان العبادات باختصار وإيجاز، فذكر الصلاة وذكر الزكاة وذكر الصيام. فإذا أضيف إلى آداب المشي إلى الصلاة هذه الشروط كمل النصاب، فجيد أن تضاف هذه الشروط إلى آداب المشي إلى الصلاة. فقد يقال مثلا هذه الشروط مفتاح آداب المشي إلى الصلاة، وآداب المشي إلى الصلاة مفتاح الولوج في الفقه كزاد المستقنع أو مختصر الخرقي أو غيرهما من الكتب الفقهية. وهذه الشروط المختصرة الوجيزة يعني بإمكان الإنسان ولله الحمد أن يحفظها وأن يعني يهتم بها وأن يراجعها بين الفينة والأخرى، لأنها تهم أعظم أمر وتعتني بأعظم ركن وهو الصلاة. فمن الخطأ أن نجد من لا يعرف شروط الصلاة أو لا يعرف أركان الصلاة أو واجبات الصلاة. والبعض من الناس قد يأتي بالشروط وقد يأتي بالأركان يأتي بالواجبات لكن لا يفقه هذه الأمور. ولا شك أن الإنسان إذا علم ليس كمن لا يعلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فلا بد أن الإنسان يكون عنده علم ومعرفة حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة، كما قال الله جل وعلا وكما قال عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالعلم نور حياة وبصيرة، ولهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ولهذا ربنا عز وجل قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي هذا ولا ذاك، لا يستوي هذا مع ذاك، يعلم كمن لا يعلم. فلهذا العلم بدين الله عز وجل، ومن ذلك هذه الشروط، ومما يهم المسلم أو يعني يجب على المسلم علمه وعمله، هذا واجب على الإنسان، ولهذا وهو أيضا علامة الخيرية للعبد. في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهم دين الله عز وجل ويعبد الله على بصيرة. والقاعدة الأصولية تقول: ما وجب عليك عمل وجب عليك علم، وجب عليك إيش؟ علم. فالصلاة تجب عليك، يجب أن تعرف الصلاة أركانها شروطها واجباتها حتى لا تخل بها، حتى لا تخل به، لا تنقص من قدرها. ربما الإنسان يتوضأ ويظن أنه توضأ وفي الحقيقة ما توضأ، يصلي ويظن أنه قد صلى وهو لم يصلي، قد أنقص شيئا من الواجبات أو الأركان أو الشروط أو غير ذلك. ولهذا ما وجب عليك علمه ويجب عليك عمله، ما وجب عليك عمله وجب عليك علمه، تكون بدين الله عز وجل فقيه. لهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: يجب على الإنسان أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: صلاته وزكاته وصومه وحجه. فمثلا أنت عندك يعني راتب يأتي إليك وترسله في مثلا الحساب، يجب عليك أن تعرف حكم الزكاة. كثير من الناس يأتيه الراتب ويضعه في الحساب ولا يزكي، سنة سنتين ثلاث ما يتطرأ الزكاة على باله، خصوصا مثلا ممن يعني يؤتى مالا مثلا كالرواتب، أو مثلا من تحفيظ القرآن مدارس التحفيظ، أو مثلا قد يكون قاصر ويرث مالا كثيرا، فبالتالي وليه ووكيله لا يتنبه لذلك، يظن أن الزكاة تحتاج إلى عقل، تحتاج إلى عقل. فأنت الآن راتبك مثلا يجب عليك أن تعلم حكم الله عز وجل فيه، إذا جاء الصيام كذلك، إذا جاء الحج كذلك، حتى تعبد الله على بصير. هذا هو الواجب على الإنسان. فمن هذا الباب، من هذا المنطلق، يجب على الإنسان أن يعرف شروط الصلاة ويعرف واجبات الصلاة. أولا يعرف الوضوء وفروض الوضوء، صفة الوضوء، ثواب الوضوء، نواقض الوضوء، واجبات الوضوء، لأن الوضوء له نواقض، كما أن للتوحيد نواقض، والصلاة لها نواقض، والصيام له نواقض، كذلك الصلاة لها مفسدات والوضوء له مفسدات. فلهذا يجب على الإنسان أن يكون عنده علم بهذا. أما يمكث الإنسان سنين عديدة وهو لا يفقه شيئا من دين الله عز وجل، ولا يعرف كيف يتوضأ ويحسن وضوءه، أو يغتسل غسل الجنابة، أو مثلا عنده يعني يعامل الناس، يجب كيف يداين الناس ويعاملهم إلا بعلم. ولهذا ربنا عز وجل قدم العلم، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك. فيجب على الإنسان أن يتفقه في دين الله، لا سيما هذه الصلاة، كما قلنا لكم الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، ولهذا لها مقدمات. ما يأتي الإنسان من شقته أو من محله أو من بيته ويدخل المسجد مباشرة، لا بد أن يتوضأ ويحسن وضوءه وينتبه لا ينتقض وضوءه، ثم يأتي الصلاة ولها شروط: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث، إزالة النجاسة، ستر العورة، استقبال القبلة، دخول الوقت، النية، تسعة شروط. قبل أن تقول الله أكبر للصلاة لا بد أن يكون عندك هذه الأعداد التسعة موجودة قبل أن تكبر للصلاة، قبل أن تكبر للصلاة. لهذا يجب على الإنسان أن يعرف هذا الباب، وأن يهتم به وأن يعنى به. فرسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذه الرسالة المختصرة، شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، ما تتجاوز 10 ورقات، لكنها كما قلنا جمعت 7 مسائل مع ما يضاف إلى ذلك تفسير مختصر لفاتحة الكتاب، وبيان بعض الأدلة أو أدلة الشروط والأركان، وكذلك بيان التحيات ومعناه. فلهذا ضمن هذه الأشياء. فالصلاة المقامة حقيقة والمحافظ عليها، والتي يريد الإنسان أن ينتفع بصلاته، ينتفع بها في الدنيا وينتفع بها في الأخرى. الصلاة تنفع العبد في الدنيا وتنفعه في الآخرة، ليست هي حمل على الإنسان يصلي ويذهب، لا، الصلاة لها منافع ولها فوائد ولها نوابع ولها خيرات، فوائد دنيوية وفوائد أخروية، فليس قصراها أن تبرأ بها الذمة، بل أيضا لها من المنافع الدنيوية ما الله به عليم. فلا تؤدي هذا الغرض هذه الصلاة حتى يستوفي أو يتم العبد ما يجب على العبد فيها. ولهذا ربنا قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن متى؟ إذا أتقنها العبد وقام بها على الوجه الأكمل، على الوجه الأكمل. فكما قلنا ينبغي الحرص على التفقه في دين الله. كان الناس في الزمان الأول يعني عوام يحفظون هذه الرسالة، يحفظون الأصول الثلاثة، يحفظون القواعد الأربع، وهم عوام، لأنهم كانوا يعنون بدينهم ويسألون فيسألون عن دينهم، فكانوا يهتمون بذلك. وقد رأيت من بعض العوام من كبار السن ما هو من هو موجود ومن هو مفقود، رحم الله المفقود ومتع الله الموجود، يحفظ هذه الأشياء فيسرد عليك شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة. واليوم ترى من ينتسب للعلم، ينتسب للإمامة، للخطاب، لنفع الناس، لو سألته عن أركان الصلاة وشروط الصلاة لا حك كما قال القائل لحييه وامتخط، ما عنده شيء. لو تقول معنى الحمد أو الفاتحة أو الصراط المستقيم أو غير ذلك لوجدت الجهل الكبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب علينا أن نهتم بذلك وأن نعنى بها. فمن هذا المنطلق سيأتي إن شاء الله التعليق الميسر والمسهل على هذه الشروط بما يتيسر بين الأذان والإقامة في هذه الدقائق المعدودة. فالدرس الأول غدا بإذن الله، نسأل الله عز وجل التوفيق والهداية والإعانة والإصابة، وأن يمن على الجميع بالهداية والتوفيق والسلوك أحسن منهج وأقوم طريق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم